بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وعد الله. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: الوعد بفضح الماكرين، من سلسلة وعود الله سبحانه وتعالى التي بدأناها في أول حلقة، واليوم نأتي إليها بإذن الله مع الدكتور خالد عبد العليم. حياكم الله دكتور.
حياكم الله
الدكتور. هناك آية عظيمة حقيقة، قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. سنبدأ بها بإذن الله في هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. فحمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار. أي هذه الصفات تؤدي بصاحبها إلى النار، المكر والخديعة والخيانة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الإيمان مع الكفر في قلب امرئ، ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا، ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا. القلب لا يحتمل هاتين الصفتين. قلب المؤمن ليس فيه صدق وكذب، خيانة وأمانة. بعض الناس يمكرون فيظنون أن هذا من الذكاء أو أن هذا من التدبير، ولكن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، فمن حفر لأخيه حفرة وقع فيها، ومن مكر مكر السوء عاد شؤم ذلك عليه، فكان هو أول المتضررين، والله ينجي المؤمنين من مكر الماكرين. أكبر مثال على هذا يوسف عليه السلام. تكرر لفظ المكر في قصة يوسف أكثر من مرة. أول شيء مكر إخوته به عندما أرادوا أن يكيدوا له كيدا، فأن يغيبوه عن وجه أبيه. الله سبحانه وتعالى كشف كيدهم، ونجى الله تعالى يوسف عليه السلام من غيابة الجب. هذا من الكيد، ولكن الله فضح هذا الكيد. هم يريدون به كيدا، ولكن الله تعالى فضح كيدهم، وبعد ذلك جاءوا إلى يوسف يعتذرون إليه. المرأة عندما كادت ليوسف وغلقت الأبواب، الله سبحانه وتعالى كشف كيدها ونجى يوسف من فتنة المرأة. والنسوة عندما اجتمعنا فالله تعالى نجاه من كيدهن. انظر إلى هذه الأمور التي أحاطت بيوسف عليه السلام، ولكن الله تعالى أخرجه من كل واحدة من هذه المكائد منصورا. قال يعقوب لابنه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لك كيدا.
سبحان الله.
وقال الشاهد من امرأة العزيز قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وفي حق النسوة قال: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. وقال للرسول الذي جاءه من قبل الملك: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم.
ذكرت كثيرا كلمة
الكيد. ذكرت كلمة الكيد في قصة يوسف، لنعلم أنه من مهد حياته حتى أخرجه الله تعالى من ظلمة السجن الذي دخله ظلما وزورا، أخرجه الله تعالى إلى سدة الملك. كل هذا الكيد الله تعالى نجاه منه، بل أصبح من كادوا له هم الذين يعتذرون ويعترفون أنهم كادوا كيد السوء، فالله نصره. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صور الكيد في حياتنا كثيرة. بعض الناس مثلا يأكل الربا ويتحايل على الحرام، ويأكل أموال الناس بالباطل، ويغش في التجارة، ويأكل الرشوة، ثم بعد ذلك تراه يمسك السبحة ويذهب كل عام إلى حج أو عمرة. هذا يمكر بمن ويخادع من؟ تجد مثلا من صور الكيد شاب يغري فتاة بمعسول القول، ويقسم لها بالأيمان المغلظة أنه لا يريد إلا الزواج منها، وبعدما أن يحصل على بغيته يلفظها لفظ النواة. هذا يمكر بمن؟ وهذا العرض الذي نجسه ولوثه يمكر بمن؟ هل يمكر بها أو يمكر بأهلها أو يمكر بمن؟ هذا الإنسان الذي يخادع رب، بعض الناس يظن أنه إذا استطاع أن يخدع البشر أو يخدع الناس، مثل إنسان يخدع مديره في العمل أو يخدع زميله في العمل أو يخدع في التجارة ويغش، يظن أن طالما الخدعة طلت على البشر وعلى الخلق فإنه يستطيع أيضا أن يخدع الخالق، فتراه يفعل المعاصي ويصر عليها ثم يريد أن يغطي هذه المعاصي ببعض الطاعات. هذا من أخطر مداخل الشيطان إلى قلب ابن آدم، أنه يكون مصرا على معصية لا يريد أن يتوب منها ولا أن ينزع عنها ولا أن يندم على فعلها ولا أن يعزم في المستقبل ألا يعود إليها، لا يحقق شرائط التوبة، ولكن يمني نفسه ببعض الطاعات وهو مقيم على المعاصي.
وصورها كثيرة، موضوع الكيد الآن في هذا الزمن.
نعم، يعني مثلا بعض الناس تجده يمكر ولكن في الحقيقة هو خادع لنفسه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بعض الناس تجده متلبس بالحرام، إما أنه يمارس الحرام ويرتكب المحارم ولكنه يذهب يقول لك أنا أعمل حج وعمرة وأنا أروح أصلي، وهو مقيم على هذه المعاصي. هذا في الحقيقة يخادع من؟ هل يخادع ربه الذي يعلم السر وأخفى؟ صور الخداع والمكر في حياتنا كثيرة،
حتى في رمضان أيضا دكتور.
نعم.
يعني يأتي رمضان فيصبح من الملتزمين والمواظبين على المسجد والصوم، وبعد رمضان
نعم
يفعل كل شيء.
نعم، هذا سبحان الله، يعني نقول أن الإنسان إذا جاء رمضان فأحسن، نقول يا رب هذه بداية خير، لكن المهم لا تكون مرحلة تخدير للنفس يعقبها أن ينتكس انتكاسة أسوأ مما دخل إلى رمضان. نحن نحب أن يأتي الإنسان في رمضان وينصلح على رب، لأنه إن لم ينصلح على الله في رمضان فمتى ينصلح؟ زي إنسان لا يصلي فجي صلي الجمعة، فبعض الناس يقول لك ده حتى ما بيصليش غير الجمعة، ما هو أحسن ما بيصليش خالص بالمرة.
صحيح.
بعض الناس يقول لك ده ما بيجيش غير في رمضان، طب إحنا لو عدنا نأمنه حتى في رمضان مش هيجي، يقول لك حتى في رمضان ما بيركعها. لا يا أخي، هو ركعها في رمضان وهو جاء في الجمعة. ادعوا الله وشجعه أن يأتي بعد الجمعة إلى بقية الصلوات، وادعوا الله أنه إذا جاء إلى رمضان أن يستقيم ويستمر بعد رمضان. أما أن يكون حضور في رمضان يخدر مشاعره حتى يوهم نفسه أنه في الخير ثم يعود بعد ذلك فينتكس، هذا كالمستهزئ بربه. فنريد أن يقف مع نفسه وقفة، أنه إن استطاع أن يخدع الناس جميعا فلن يستطيع أحد أن يخدع الله. قال عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الصفة: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وقال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
دكتور، في ذنوب يعجل الله سبحانه وتعالى عقوبتها في الدنيا، هل هذه من بين الذنوب؟
نعم، في ثلاثة عقوبات معجلة في الدنيا قبل الآخرة، وهذا الاستدلال جاء عليها من القرآن الكريم. يعني قال ابن قتيبة: ثلاث من كنا فيه كنا عليه، المكر والبغي والنكث، أي أن يخلف وعده. أما المكر فقد قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وأما البغي اللي هو الظلم، قال الله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وأما النكث فقال الله تعالى: ومن يمكث فإنما يمكث على نفسه. هذه عقوبات معجلة لهذه المعاصي، لأن الإنسان الظالم أو الماكر أو المخادع الذي يقول ولا يفي بما يقول يظن أنه خدع الآخرين أو أنه تحصل على مغانم قريبة أو مصالح وقتية ثانية بسبب هذا المكر والخداع، لأن الناس وثقوا فيه، ظنوا فيه الصدق والأمانة، ولكن في الحقيقة هو كان صاحب وجهين، يعطي للناس وجها بينما له وجه آخر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى أن أهل البيت أو إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. هذا الحديث أعطانا مؤشر على أن في بعض العقوبات المعجلة في الدنيا قبل الآخرة، منها قطيعة الرحم ومنها المكر والخيانة. لذلك أي إنسان خدع آخر أو خانه في أمانة يوقن أن الله تعالى سيفضحه وسيعاقبه إن لم يتب إلى الله توبة نصوحة فيرد الحقوق إلى أهلها.
كيف فضح الله سبحانه وتعالى المنافقين دكتور؟
نعم، الله عز وجل يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية. الذي يستخفي من الناس لن يستخفي من الله، السر أمام الله علانية. المنافقون يخادعون الله والله خادعهم. الله تعالى فضحهم في الدنيا قبل الآخرة، كانوا يظنون أنهم في خفية عن أعين الناس فيدبرون ويمكرون، ولكن هناك مواقف دلت على أن الله فضح مكرهم. مثلا يعني أحد المنافقين اسمه الجلاس ابن سويد، هذا الرجل قال والله لئن كان هذا الرجل يقصد النبي عليه السلام صادقا لنحن شر من الحمير. شوف الكلمة التي قالها، وكان قد هم أن يلحق بالمشركين. سمعها عمير بن سعد، عمير بن سعد كان في حجره، يعني الجلاس بن سويد تزوج أم عمير بن سعد بعد وفاة أبي، فأصبح اللي بيربي عمير بن سعد مين؟ زوج أمه اللي هو الجلاس بن سويد. فله عليه فضل وله عليه إحسان، فالولد لا يريد أن يقطع بهذا الإحسان لزوج أمه الذي رباه وأحسن إليه. لكن لما سمع هذه الكلمة قال أنا بين خيارين، إما أن أسكت على ما سمعت فأكون أنا وأنت في النار، وإما أن أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأبرأ من هذه المقالة، وإنني أختار الثانية على الأولى. فذهب عمير بن سعد فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الجلاس بن سويد قال يا رسول الله والله ما قلت، عمير هذا كاذب، وأخذ يحلف الأيمان المغلظة، حتى أن عمير بن سعد بكى لأنه انفضح أو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصدقه، وأن الناس بدأوا يعاتبون عمير بن سعد أن هذا جزاء الإحسان، الرجل رباك في بيتي وأحسن إليك وأنفق عليك وأغدق عليك النعم، وأنت تأتي تتقول عليه الكذب حتى يتعرض للعقوبة.
حتى أسلوبهم تجد دكتور يعني كيف يحلف وأيمان مغلظة أنه لم يقل هذا الكلام،
لأنهم يخادعون الله، يظنون أن الناس يقبلون هذه الخديعة، وفي الحقيقة المؤمنون يصدقون الظاهر ولا علاقة لهم بالسرائر. لكن القرآن فضحهم، نزل قول الله جل وعلا وهم في المجلس، يعني الجلاس بن سويد كان جالسا، عمير بن سعد وبقية الصحابة، جاء جبريل عليه السلام بقول الله تعالى يحلفون ما قالوا، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فقال جلاس ابن سويد يا رسول الله والله قد قلت هذا الكلام، وإن الله تعالى قد فتح باب التوبة وعرض علي التوبة، فأنا أتوب إلى الله تعالى، فقبل ذلك منه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن سيرين راوي هذه الرواية النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بأذن عمير ابن سعد وقال له وفت أذنك يا غلام وصدقك ربك.
سبحان الله،
يعني ما قلته وما سمعته حق والله تعالى صدقك بما قلت. انظر كيف فضح الله المنافق الذي ظن أن الله لا يعلم ما يقول. في موقف آخر أيضا حدث لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان واليا على الكوفة، عمر بن الخطاب ولاه على أهل الكوفة، فجاء أهل الكوفة يشكونه إلى عمر رضي الله عنه، فعزله وعين مكانه سلمان الفارسي رضي الله عنه، عين مكانه عمار بن ياسر رضي الله عنه. ف عمر بن الخطاب أرسل سعد وعمار إلى أهل الكوفة حتى يسألهم عن سعد، ما ذهبوا إلى مسجد إلا أثنوا عليه خيرا، إلا مسجد في بني عبس، قام رجل من هؤلاء القوم في هذا المسجد اسمه أسامة ابن قتادة ويكنى أبا سعدة، قال: ما نعيب على سعد بن أبي وقاص إلا ثلاثة: كان لا يسير في السرية، يعني لا يخرج في الغزو، ولا يعدل في القضية، ولا يقسم بالسوية، ولا يحسن أن يصلي. فعمر بن الخطاب تعجب، قال: إنهم يقولون أنك لا تحسن أن تصلي. فقال سعد بن أبي وقاص: والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم منها شيئا، أصلي بهم صلاة العشاء فأركض في الأوليين، يعني أطيل في الأوليين، وأخف في الأخيرتين. لما سمع هذه المقالة من هذا الرجل أبا سعد قال: يا رب، إن كان هذا الرجل الذي قام مقامه وقال هذا الكلام قاله كذبا ورياء، فاللهم أعمي بصره وأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان الرجل بعد ذلك قد كبر سنه وسقط حاجباه على عينه، وكان شديد الفقر، يسأل الناس في الطرقات، وكان يغمز الجواري وهن في الطرقات، وكان يقول: رجل كبير مفتون أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. انظر كيف فضحه الله تعالى، لأنه كذب وتقول بغير حق على صحابي جليل بريء كسعد بن أبي وقاص، من السابقين إلى الإسلام ومن المعشرة العشرة المبشرين بالجنة. أيضا نفس التهمة جاءت إلى سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. الحديث في صحيح مسلم أن امرأة اسمها أروى بنت أوس، أروى بنت أويس، هذه المرأة جاءت تشكو سعيد بن زيد إلى مروان بن الحكم، قالت له: إن سعيد بن زيد أخذ مني أرضي غصبا وظلما. فاستدعاه مروان بن الحكم وقال لسعيد بن زيد: كيف تأخذ منا هذه الأرض غصبا وظلما؟ فسعيد بن زيد تعجب، قال: كيف أفعل هذا بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وماذا سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين، يعني جعل هذا الشبر من الأرض إلى سبع أراضين، كأنه طوق وجعل في عنقه يوم القيامة. شوف العذاب. فقال مروان بن الحكم: لا أريد منك شيئا دليلا بعد ذلك، هذا الدليل يكفيني. المرأة أفحمت، لكن سعيد بن زيد دعا عليها، قال: يا رب، إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. هذه المرأة بعد سنين أنكرت بصرها، عمي بصرها، وكانت مرة تمشي في أرضها فوقعت في بئر أو في حفرة فماتت، فقتلها الله تعالى وأماتها في أرضها. انظر إلى دعوة سعيد بن زيد، كيف استجاب الله دعاءه لمن مكر به ظلما.
وهذه دروس من الله سبحانه وتعالى،
حتى نتعلمها، أن أي إنسان مكر به أو خدع أو ظلم، اعلم أن سهام الدعاء نافذة، وأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم.
أيضا كشف السرائر، يعني السر أمام الله علانية، وكثير من الناس يعني يجهلون أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء.
نعم،
وذكرت لي في حلقات ماضية عندما سئل أحد الأعراب أن هل حديثنا يسمع؟
نعم،
فقال: إن تكلمنا بصوت خافت.
نعم،
يعني شيء غريب سبحان الله.
نعم، الله جل وعلا معنا حيثما كنا، والله عز وجل قريب منا، يسمع ويرى ولا تخفى عليه خافية. لكن بعض المنافقين يظن أن الله لا يسمعه ولا يراه، وبعض الكفار الذين كانوا يستخفون وكانوا يستهزئون ويسخرون يظنون أن الله لن يفضحهم. بعد غزوة بدر وما كان فيها من نصر، جلس رجلان من المشركين، عمير بن وهب الجمحي وصفوان بن أمية، في حجر الكعبة يتحدثان عن مصابهما في بدر. فقال عمير بن وهب: لولا دين علي قضاؤه وعيالي أخشى عليهم الضيعة لذهبت إلى محمد فقتلته، فإن ابني أسير عندهم. صفوان انتهزها فرصة، قال له: دينك علي قضاؤه وعيالك ما عيالي، فأنا أواسيهم وأنظر في حوائجهم. فرح عمير وأمر بسيفه فحد ثم سم وشحذ وذهب إلى المدينة، أناخ على باب المسجد في المدينة المنورة. عندما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: احذروا هذا الشيطان، كان شيطانا من شياطين الجاهلية، فإنه ما جاء إلا لشر، وكان يؤلب الكفار على الصحابة. فلما جاء عمير دخل عمر رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخله عليه. فعمر بن الخطاب مسكه من حمالة سيفه وتلابيبه وقال لبقية الصحابة: كونوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذروا عليه من هذا. فلما دخل على هذه الهيئة قال عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، أدن يا عمير، انظر إلى الحوار. قال صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمير؟ قال: ما جئت لشيء. قال: اصدقني. قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم حتى تطلقوه. قال: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لهذا. قال: يا عمير، هذه السيف في عنقك، أنت جاي معك سيف. قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت شيئا؟ ما احنا هزمنا في بدر، قتل 70 وأسر 70.
مكر، قمة المكر
بالضبط، وهو يخفي شيئا. فقال له صلى الله عليه وسلم: بل جلست أنت وصفوان بن أمية في الحجر بالكعبة، فقلت يا عمير: لولا دين علي قضاء وعيالي أخشى عليهم الضيعة لذهبت إلى محمد فقتلته. فقال لك صفوان: عيالك ما عيالي، ودينك علي قضاء، فأنت جئت من أجل قتلي، والله مانعك من ذلك. قال عمير: أشهد أنك لرسول الله حقا.
سبحان الله،
والله يا رسول الله كنا نكذبك بالخبر يأتيك من السماء، أما هذا الأمر فما حضره إلا أنا وصفوان، ولا أرى إلا أن الله هو الذي أخبرك بهذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وقال للصحابة: فقهوا أخاكم في دينه. قال: يا رسول الله، طالما صددت عن سبيل الله مرني أن أرجع إلى مكة فأدعوهم إلى الله تعالى، فأذن له. وكان صفوان في مكة يقول لقريش: أبشروا، ستأتيكم واقعة جلل تنسيكم وقعة بدر. وكان يسمع الأخبار من الركبان الذين يأتون من المدينة، فلما سمع بإسلام عمير بن وهب أقسم ألا ينفعه بعطاء أبدا، وأن يقاطعه ولا يكلمه أبدا، ولكن يشاء ربك أنه بعد فتح مكة حتى صفوان بن أمية نفسه قد أسلم وأصبح من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
قال الله سبحانه وتعالى يعني، وأيضا هذه القاعدة المهمة التي لابد لكل مؤمن أن يعلم هذه القاعدة: وهو معكم أينما كنتم.
نعم،
فأمر عظيم حقيقة ولا بد من الانتباه إليه.
كان الإمام أحمد رحمه الله ينشد يعني هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. الله عز وجل معنا أينما كنا، بعلمه، بإحاطته، بقدرته، لا يغيب عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أينما كان الإنسان يريد أن يخفي عمله، الله عز وجل يظهره ولو بعد حين. بالذات من يمكرون، يعني وقعة المرأة التي راودت يوسف عليه السلام عن نفسه، إذا تتبعت إلى وصف القرآن أنها غلقت الأبواب، مش باب واحد، أبواب، وغلقت صيغة مبالغة، يعني أحكمت غلقها، ولم يشعر بهذه الواقعة ولم يعلم بها إلا امرأة العزيز وزوجها ويوسف عليه السلام، ما كان في أحد في القصر إلا هؤلاء الثلاثة. كيف تسرب الخبر من القصر حتى لاكته النسوة في المدينة؟ وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. كيف عرف النسوة؟ الأمر الذي بالغت المرأة في ستره وفي إخفائه تسرب من القصر فأخفاه فأظهره الله تعالى. هذا يعلمنا أنه مع المعصية تأتي الفضيحة، وأن الإنسان إن لم يشكر ستر الله عليه فيبادر بالتوبة ويستغفر فمكره سينفضح يوما ما. وما من إنسان يمكر فيجعل هناك مكيدة أو يجعل هناك مصيبة يلبسها بغيره أو يفتري على الأبرياء ظلما وزورا وبهتانا، فإن هذا المكر سينقلب على رأسه يوما ما، وسيرى شؤمه، وستكون الفضيحة كبيرة. لأن المرأة بعد انتهاء هذه القصة وانكشاف الأمر ماذا قالت؟ قالت للملك أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ظهر الحق وزهق الباطل، وكل مكر يمكره الماكرون فإنه سينفضح في الدنيا قبل الآخرة. هذه سنة الله تعالى، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
نسأل الله العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا من هذه الصفات الذميمة حقيقة. شكرا لك دكتور، وصلنا لنهاية الحلقة. بارك الله فيك دكتور. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم متابعتكم، نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله الله.